أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآيات يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم. ولهذا قال ذلك الفوز الكبير. ثم قال إن بطش ربك لشديد أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي. فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب. ولهذا قال إنه هو يبدئ ويعيد أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأ بلا ممانع ولا مدافع. وهو الغفور الودود أن يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود قال ابن عباس وغيره هو الحبيب ذو العرش أي صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق. والمجيد فيه قراءتان الرفع على أنه صفة لرب عز وجل والجر على أنه صفة للعرش وكلاهما معنى صحيح. فعال لما يريد أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله. كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نضى إليك الطبيب؟ قال نعم. قالوا فما قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد.
الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما ذكر المصنف رحمه الله مناسبة هذه الآية لما قبله، أنه لما ذكر في الآية السابقة ما أعده للمجرمين ذكر ما أعده لعباده المتقين. وهكذا القرآن يأتي بالأضداد في الأفعال والنتائج، فيذكر المؤمنين والكافرين ويذكر جزاء أهل الإيمان وجزاء أهل الكفر. يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وذكر الإيمان والعمل لبيان أنه الموجب والسبب الذي استحقوا به هذا الجزاء، فهم استحقوا هذا الأجر وفازوا بهذا العطاء الكبير من الله تعالى لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان هو الإقرار بالقلب المستلزم للإذعان والقبول، والعمل الصالح هو ثمرة ذلك الإيمان بما يظهر على الجوارح واللسان من طيب القول وصالحه. قال جل وعلا لهم جنات، جنات جمع جنة، وذلك أن الجنات متفاوتات وليس جنة واحدة. فقد ذكر الله تعالى في سورة الرحمن كم جنة ذكر؟ أربع، ثنتان وثنتان، فذكر أربع جنات جل وعلا في سورة الرحمن، فهي جنات وليست جنة واحدة. ولكن الجنة اسم لدار النعيم الكامل بصنوفه وشتى أنواعه وما فيه من نعيم يسمى الجنة، لكنه ليس ذلك مانعا من تعددها بتعدد مراتبها ومنازلها وما عده الله تعالى لأوليائه. فالله تعالى ذكر الجنتين ثم قال ومن دونهما جنتان، أي دونهما في الوصف والنعيم والفضل والمنزلة وما إلى ذلك مما يتفاوت به أهل الجنة في منازلهم. جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار، جريان الأنهار من تحت الجنات دليل على كمال الإنعام، وأن هذه الجنات وإن كانت متفاوتة في منازلها ومراتبها إلا أن الجميع يشترك في أنه تجري من تحتها الأنهار، فعلو الجنات لا يمنع من أن الأنهار تجري من تحتها، فليس الشأن كما هو الشأن في الدنيا إذا على المكان ارتفع وبعد عن الماء، بل الجنات تجري مهما تفاوت أهل الجنة في منازلهم، تجري من تحتها أي من تحت تلك الجنات الأنهار. الأنهار هنا جمع نهر وهو مجرى السيل، مجرى الماء، والجنة ليست نهرا واحدا، لم يبين ما هذه الأنهار، هي أنهار متنوعة من ماء غير آكل ومن لبن ومن عسل مصفى ومن خمر لذة للشاربين كما ذكر الله جل وعلا، ذلك المشار إليه هذا العطاء وذلك الفضل الذي ذكره الله تعالى من أن المؤمنين الذين عملوا الصالحات لهم جنات، ذلك الفوز الكبير، أي هذا الفوز الذي لا أكبر منه، فهو أكبر فوز يفوزه الإنسان أن يفوز بالجنة، ولذلك قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والفوز الكبير مقدمته الإيمان والعمل الصالح والصبر على ذلك، فإن الصبر على الإيمان والعمل الصالح موجب لعطاء الله عز وجل كما قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ووصفه بالكبير لأنه كبير في قدره، كبير في مكانته، كبير في وصفه، فهو كبير من كل ناحية، وإذا وصف الكبير الشيء بأنه كبير فإن كبره يتجاوز كل تصور وخيال. يقول الله تعالى بعد أن ذكر ثواب المؤمنين بعد ذكر وعيد المجرمين قال إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك، يقول مصنف بطشه إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم. البطش في الأصل هو الأخذ بشدة وعنف، فإذا وصف البطش الذي هو أخذ بشدة وعنف بأنه شديد فهذا شدة فوق شدة وعذاب فوق عذاب وعنف فوق عنف. إن بطش ربك أضاف البطش إليه جل وعلا وهو أخذه لمن كذب رسله وآذى أولياءه لشديد، أي قوي مؤلم، كما قال الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالأخذ هو البطش وهو المعاقبة على ما كان من الكفر، وختم السورة بهذا تهديد للمكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما توعد الله تعالى به أصحاب الأخدود ليس وقفا عليهم ولا مقصورا على أمم سبقت، بل هو لكل من سار في طريقهم وسلك مسلكهم من أذى عباد الله والتسلط على أوليائه والصد عن سبيله. إن بطش ربك لشديد، قال جل وعلا إنه هو يبدئ ويعيد، هذه الجملة تتعليل لما تضمنته الآية قبله. فالآية قبلها قال فيها إن بطش ربك لشديد. لماذا؟ لأنه جل وعلا يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد، هو جل في علاه يبدأ الخلق من عدم ثم هو يعيده بعد أن يفنى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإعادته للشيء، إبداؤه للشيء، إبداؤه الشيء ثم إعادته دليل على عظيم قدرته وقوته وقهره، وأنه لا يفوته شيء سبحانه بحمده. وهذا ليس في إنسان واحد، ولا في مخلوق واحد، ولا في البشر بس، ليس في البشر فقط، بل هو في جميع الخلق. وما من دابة في السماوات ولا في الأرض، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ثم إلى ربهم يحشرون، كل هؤلاء يجمعون يوم القيامة ويأتون الله جل في علا. فالذي هذا شأنه جل في علا بطشه شديد. هذا تعليل لما قبله. ثم عاد بعد ذكر هذه العقوبة أو بعد ذكر هذه الأوصاف له جل في علاه قال إن قال وهو الغفور الودود. وهذا فيه كمال رحمة الله بعباده، حتى من كذب رسله وآذى أولياءه فإنه لا يغلق عنهم الباب، بل يذكرهم بعظيم ما عنده من المغفرة والرحمة والود. يقول جل وعلا وهو الغفور الودود، الغفور الذي تجاوز عن السيئات مهما عظمت وكبرت، والودود الذي يحب الطائعين والتوابين، كما قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالودود مأخوذ من الود، وهو غاية الحب أشده وأعلاه. لذلك قال المصنف هنا رحمه الله يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لدينه ولو كان الذنب من أي شيء كان. فسبحان من تلاشت في جنب رحمته ومغفرته الذنوب. قال والودود، قال ابن عباس هو الحبيب، يحب أولياءه ويحبونه، كما قال تعالى جل وعلا في كتابه ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قدم يحبهم لأن الشأن أن يحبك الله، وأما محبة العباد لله فهذا مفطور عليه قلوبهم وتقوده إليه ويقودهم إليه إحسانه. فالقلوب مجبولة على محبة المحسن، لكن الاصطفاء في أن يحبك الله جل في علاه. قال ذو العرش المجيد، هذا تمجيد له جل في علاه. ذو العرش أي صاحبه، والعرش هو الذي استوى عليه جل في علاه، وهو سرير الملك كما عرفه بذلك جماعة من أهل العلم، وهو أعظم خلق الله. ولذلك يذكره الله تعالى في مقامات التمجيد له، هو أعظم خلقا من السماوات وأعظم خلقا من سائر الخلق. خصه الله بخاصية أنه عليه استوى جل في علاه، كما قال الرحمن على العرش استوى. واستواءه على العرش مقرون في كثير من مواطن الذكر برحمته. في 7 مواضع من كتابه يذكر الله تعالى الاستواء ويذكر معه صفة الرحمة، الرحمن على العرش استوى. لأن الاستواء على العرش وهو سيد الملك يلقي في القلب هيبة وعظمة لهذا الذي استوى على العرش، مما قد يجعل القلوب تنفذ أو تخاف. فعندما ذكرت رحمته جل في علاه كان ذلك محفزا على الإقبال إليه. وهنا قال وهو الغفور الودود ذو العرش صاحبه، ثم قال المجيد. والمجيد فيها قراءتان، المجيد وصف للعرش أو المجيد وصف لله جل في علاه، وكلاهما صحيح. فهو المجيد وعرشه مجيد، والمجيد الجامع لخصال المجد، والمجد لا يوصف. مثل هذه الأسماء لا تفسر بمعنى واحد، بل معناها مستفاد من مجموع ما وصف الله تعالى به نفسه، المجيد والحميد والعظيم وما أشبه ذلك. هذه لا تفسر بمعنى واحد، ذو العظمة ذو المجد، لكن هذا لا يكتسب بمعنى واحد، ليس مثل الغني، الغني الذي لا يستغفر إلى شيء، السميع الذي يدرك المسموعات فلا يغيب عنه شيء. فهذه الصفات كمال في معاني خاصة، لكن المجد والحمد حميد والعظمة مستفادة من مجموع ما وصف الله تعالى به نفسه. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه من الاسم الأعظم، فالاسم الأعظم هو كل اسم دل على كمال الرب باتساع، كالعظيم والمجيد والحميد والصمد والقيوم والحي والله، لأنها لا تستفاد معانيها من مفردات معاني، إنما من مجموع مجمل ما ذكر الله تعالى من صفاته. قال جل في علاه: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. بعد ذلك قال: فعال لما يريد. ختم الله تعالى الأوصاف التي ذكرها في هذه الآيات بهذه الصفة فعال، لأنها ثمرة ذلك، فمن كان على نحو ما ذكر فهو فعال لما يريد. وفعال لما يريد أي أنه جل وعلا يمضي ما شاء، وفعال صيغة مبالغة لكثرته وعظيمه، فتأتي صيغة المبالغة لبيان كثرة الشيء ولبيان عظمته في قدره وكيفيته، فهو فعال لما يريد سبحانه وبحمده. ما أراده لا بد أن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال بعد هذا: هل أتاك حديث الجنود؟ عاد ليذكر أهل مكة ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار من مضى من الأمم التي كذبت فحل بها ما حل من العقوبات. يقول جل وعلا: هل أتاك حديث الجنود.